أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال حديثنا حول الأدلة الفقهية أو الأصول العملية والتي يلجأ إليها الفقيه فيما لو لم يكن لديه دليل اجتهادي لواقعة وحادثة معينة. وصلنا إلى الأصل أو القاعدة الثالثة من الأدلة الفقهية، وهي الاحتياط أو أصالة الاحتياط. وأيضا الأصوليون قسموا الاحتياط إلى قسمين: القسم الأول الاحتياط الشرعي، والقسم الثاني الاحتياط العقلي. طبعا مراد من الاحتياط أن يبرئ المكلف ذمته بالإتيان بكل الاحتمالات، يعني إذا كانت لديه حادثة معينة أو واقعة معينة ولم يستطع أن يلتمس لها دليلا شرعيا من الأدلة الاجتهادية فيلجأ إلى الأصل العملي. نفترض أنه لا حالة سابقة لكي يستصحبها، ومسألة صلاة البراءة لم تجري هنا أو لا يؤمن بها، أو لعائق معين لم يستطع إجراء صلاة البراءة وأراد أن يحتاط، وكان مبناه الاحتياط على ما سيأتي من الأدلة، فهنا يأتي بكل الاحتمالات التي تبرئ ذمته، بحيث يخرج التكليف من عهدته، يعني يكون أمام الله سبحانه وتعالى بريء الذمة. فإذا كان التكليف هو الاحتمال الأول فقد أتى به، الاحتمال الثاني كذلك يأتي به، الثالث وهكذا. إذن الاحتياط هو جمع كل التكاليف المحتملة أو المظنونة بناء على الحالة والأحكام التي يمكن أن نتصورها فيها. أولا الاحتياط الشرعي. الاحتياط الشرعي يقصد به أن يكون هناك حكم شرعي يلزم المكلف بالإتيان بجميع الاحتمالات أو الاجتناب عن جميع الاحتمالات، يعني يأتي الاحتياط بجميع الاحتمالات في الإلزام الوجوبي ويبتعد عن كل الاحتمالات فيما لو كان الإلزام تحريميا. فهو بعد أن لم يستطع أن يحرز الواقع، يحرز الحكم الواقعي، هنا يلجأ إلى أن يأتي بكل الاحتمالات، أن يأتي بكل كل تكليف مظنون يبرئ ذمته في هذه الحادثة. نفترض على سبيل المثال احتار المكلف، لم يصل المكلف أنه هل الواجب هو الصلاة تمام أو الصلاة قصرا. لاحظوا نحن لا نتحدث هنا الاحتياط على مستوى الفتوى، هذا أمر آخر، نتحدث على المستوى الأدلة. يعني إذا كانت الأدلة تدل على القصر بهذا الشرط، وكانت أدلة أخرى تذهب إلى أن القصر في هذا الأمر أو في هذا الحد أو في هذا الشرط المعين، ولم يستطع الترجيح بينهما، يسقط الدليل الاجتهادي. هنا ماذا يفعل؟ يقوم بالعمل التكليف الذي يبرئ ذمته، إما يجمع بين القصر والتمام، أو أنه مثلا، طبعا الاحتياط هنا الجمع بين القصر والتمام، أو أنه يبحث في المقدار الذي يخرجه عن عهدة هذا التكليف بأن يجمع كل الاحتمالات أو كل الأحكام المظنونة في هذا السياق. ولذلك عرف الأصوليون الاحتياط الشرعي بأنه الحكم أو حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكليف أو اجتنابها عند الشك بها والعجز عن تحصيل واقعها مع فقدان الدليل الاجتهادي، مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها. طبعا في بعض الأحيان لا يمكن الإتيان بها جميعا أو أن يجتنبها جميعا، كأن يكون التكليف أو الاحتياط أن يأتي بين أمرين لا يمكن أن يؤديهما في نفس الوقت، أو أن يكون الاحتياط يعني يأتي بأمرين متضادين، أحدهما وجوب والآخر حرمة، وهكذا. المهم في الاحتياط الشرعي أنه حكم شرعي، يعني هل لابد أن نقول لابد أن نستند إلى دليل شرعي؟ هذا الدليل الشرعي يقول وظيفتك من قبل الله سبحانه وتعالى هو الاحتياط، فإذا هنا لابد من التماس دليل شرعي. هنا الشيخ طبعا باعتبار أنه باني على الاختصار، ولو دخل في الأدلة سيخرج كتابه عن الاختصار إلى التطويل، لكنه قال أن هذا الرأي الأكثر عند العلماء أن الاحتياط الشرعي ليس بحجة، يعني لم توجد هناك أدلة تدعو المكلف إلى أنه فيما لو لم يستطع إحراز الواقع أن يجمع بين كل التكاليف، لا يوجد هناك دليل شرعي. طبعا علماؤنا طبعا قال يذهب إلى أكثر علمائنا، لأن هناك علماؤنا من الإخباريين رحمة الله تعالى عليهم قالوا بأن مورد الاحتياط الشبهات الحكمية التحريمية. لاحظوا لدينا نوعان من الشبهات، شبهة حكمية وشبهة موضوعية. الشبهة الحكمية هي تلك الشبهة في حكم الحادثة المعينة، أما الشبهة الموضوعية فهي الشبهة وعدم اليقين بموضوع الحكم. يعني تارة المكلف يعرف الموضوع، موضوع الحكم، لكنه يجهل الحكم، يعني يعرف ما هي حقيقة الغناء، يعرف أن هذا غناء، لكنه يجهل كون الغناء حراما أو ليس بحراما. هذه ماذا تسمى؟ تسمى شبهة حكم، يعني شبهة أو عدم أو نعم عدم العلم بحكم الحادثة المعينة. وتارة تكون الشبهة موضوعية، أنا أعرف الحكم ولكن لا أعرف هذه الحادثة التي أمامي هل هي مصداق أو جزئي لذلك الحكم أو لا. في مثال الغناء، يعلم بأن الغناء حرام ولكن لا يعرف هل هذا الذي يستمع إليه أحد مصادق الغناء فينزل عليه الحكم أو لا. إذن هو الحكم بالنسبة إليه واضح، ولكنه يشك في موضوعه، يشك فيه في الخارج، ما هو موضوعه، هل هذا موضوعه أو ليس موضوعه. الشبهات الحكمية تقسم إلى قسمين، شبهات حكمية وجوبية وشبهات حكمية تحريمية. يعني تارة يشك في أن هذا الحكم هل هو حرام أو ليس بحرام، يعني هل هذا الموضوع حكمه الحرمة أو الوجوب، أو بتعبير آخر يشك في أن هذا الموضوع هل هو حرام أو ليس بحرام، حرام أو جائز. إذن هذه شبهة تحريمية. وتارة لا يشك بأنه هل هو واجب أو ليس بواجب. هذا فرق بين الشبهة الحكمية التحريمية والشبهة الحكمية الوجوبية. بإجماع العلماء الشبهة الحكمية الوجوبية لا يجب فيها الاحتياط، لم يقم دليل عليها على الاحتياط في الشبهات الحكمية الوجوبية. يعني إذا المكلف لم يعرف حكم حادثة معينة وكان يشك هل هي واجبة أو ليست واجبة، مثلا كان المكلف يشك هل يجب عليه قراءة دعاء رؤية الهلال عند رؤية الهلال أول الشهر أو لا، لاحظوا يشك في أنه واجب أو ليس بواجب. هنا الجميع متفق على أنه لا يجب الاحتياط هنا، والأدلة أدلة الاحتياط التي سيقت لإثبات الاحتياط الشرعي منصرفة عن الشبهات الحكمية الوجوبية. أما في الشبهات الحكمية التحريمية هنا الذي تبناه الأخباريون يقولون لا، إذا كنت لا تعرف بأن هذه الحادثة هل هي حرام أو ليست بحرام فاحتط، فأدلة الاحتياط الشرعي تقول لك في مثل هذه الموارد احتط ولا تأتي بهذا الفعل. مثلا لا أعرف هل ما هو حكم أخذ القرض من البنوك، ما أعرف، لا أعرف. أحتمل الحرمة، لا نحتمل الوجوب هنا، أحتمل الحرمة. هل هو حرام؟ أليس بحرام؟ يقول لك العالم الأخباري، يقول لك هنا احتط ولا تأخذ القرض منه، فإن أدلة الاحتياط توجب عليك أن تقوم بالفعل الأكثر احتياطا، فلا تأخذ به، لا تأخذ به. إذن جئت أنت بالاحتمال الذي يخلي ذمتك عن هذا التكليف الإلهي المشكوك فيه. إذن مختلف في حجيتي، ولكن الأصوليون علماؤنا من الأصوليين يذهبون إلى عدم وجوبه هذا الاحتياط الشرعي. أما الاحتياط العقلي، الاحتياط العقلي هو أن أن العقل يدعو المكلف أن يأتي بكل التكاليف التي من شأنها أن تفرغ ذمته من التكليف المثبت من قبل الله سبحانه وتعالى، فيأتي بالتكليف الذي يخرجه عن المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. طبعا الاحتياط العقلي، الاحتياط العقلي هنا متى يجري؟ يجري مثلا في الشبهات البدوية، يعني في الشبهات الأولى، يعني الآن أشك هل يجوز، قبل أن أبحث عن أدلة، أدلة اجتهادية أو أدلة فقهية، أشك هل يجوز لي استعمال الإنترنت أو لا يجوز لي، هل يجوز بدوان ابتداء، يعني هكذا، هل يجوز لي أن أبيع وأشتري من خلال الإنترنت أونلاين أو لا يجوز لي. هنا العقل يدعوك ويقول لك هنا انتبه، في الشبهات الحكمية والموضوعية انتبه، تشك في أنه هل يجوز لي البيع والشراء عن طريق الإنترنت أو لا، احتط، لأنك لا تعرف حكم المولى. إذن الحكم الأولي في كل حادثة هو الاحتياط، إن كان وجوبيا أو كان تحريميا، هذا من موارده. طبعا حجية هذا الاحتياط الشرعي طبعا له موارد أخرى ترتبط بالعلم الإجمالي وغير ذلك، لكن الشيخ لم يتعرض لذلك. استدل له بدليلين أساسيين، الأول قاعدة العقلية المعروفة، الشغل اليقيني يتطلب ويستدعي الفراغ اليقيني، بمعنى أنه إذا كنت أعلم بأن ذمتي مشغولة يقينا بتكليف ما، فهذا يستدعيني أن أفرغ ذمتي بشكل يقيني، أفرغ ذمتي بشكل يقيني، بمعنى أنني أعلم بأن هناك تكاليف منوطة في ذمتي، ولم أستطيع الحصول على الموقف الشرعي وتمييز هذه التكاليف، فماذا أفعل؟ لابد أن أفرغ ذمتي، فأقوم بفعل كل تكليف يفرغ ذمتي عن هذه التكاليف المحتملة، أن آتي بكل الاحتمالات، أن آتي بكل التكاليف حتى أحصل على فراغ أن أفرغ ذمتي من هذه التكاليف الموجودة في ذمتي والتي أشك فيها. إذن الفراغ أو الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا مقصود من هذه القاعدة. فأنا أشك بأنه هل يجب علي في مثل هذه الحالة القصر أو التمام؟ لو كنت أنا مولود في بلد مثلا، باب المثال العام، لو كنت أنا مولود في بلد ولكنني لم أعش في هذا البلد، عشت في بلد أخرى، وأتردد على البلد الذي ولدت فيه، ولكنني ليست لدي نية للسكنة مرة أخرى فيه، يعني معرض عن هنا، ماذا؟ العقل مثلا يدعوني إلى الاحتياط، يقول لي احتط في مثل هذه واجمع بين القصر والتمام في هذا البلد الذي ولدت فيه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو وجوب دفع الضرر المحتمل، العقل يدعوني أنني متى ما احتملت ضررا ما في حال عدم وجود الأدلة الاجتهادية، فهنا يدعوني إلى أن أقوم بهذه التكاليف التي أحتملها، لأنني عندما احتملت أو شككت في هذا التكليف ولم أستطع إجراء البراءة مثلا، وليس لدي حالة سابقة حتى أستصحبها، ولم يجب علي الاحتياط الشرعي، فالعقل يدعوني يقول لي اعمل بهذا التكليف، ربما هو واجب عليك، ربما يجب الالتزام به. هذا دليل. هناك دليل أضيفه هنا فقط إضافة من باب الإشارة يعني، وهو مبنى سيد الشهيد الصدر الذي يوسع من طاعة ودائرة مولوية المولى بحيث تشمل كل الاحتمال، كل التكاليف المحتملة والمشكوكة في مثل هذه الحالة. وهنا يقول العقل يدعوني إلى الاحتياط. السيد الشهيد الصدر يقول في المولى العرفي، في السيد العرفي مثل السيد والعبد، مثل الوالد والولد، دائرة طاعة الوالد محدودة، ولكن دائرة طاعة الله سبحانه وتعالى أوسع بكثير، فهي تشمل طاعة المولى سبحانه وتعالى، تشمل التكاليف المتيقنة لو تيقنت بالتكليف، وتشمل التكاليف المشكوكة لو شككت، بل حتى المحتملة. فيقول هنا العقل يدعوني إلى الالتزام بهذه التكاليف. فإذا يمكن إدراج نظرية سيد الشهيد الصدر المعبر عنها بمسلك حق الطاعة تحت عنوان أو تحت الاحتياط العقلي. إذا الاحتياط منه عقلي وآخر شرعي. الاحتياط الشرعي لابد أن تأتي أدلة تقول بأن المبنى الشرعي، أن الشارع يدعو في حال عدم الوصول إلى الحكم الواقعي بأنك تجمع بين التكاليف أو تأتي بالتكليف الذي يفرغ ذمتك. أما الاحتياط العقلي فهو حكم العقل بالإتيان بكل تكليف يشك أو يحتمل تنجزه في ذمة المكلف، في ذمة المكلف. وقلنا بأن الاحتياط الشرعي كما هو واضح ليس واجبا بحسب مشهور الأصول. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة والأخيرة هي قاعدة التخيير أو أصالة التخيير، وتأتي هذا في هذه فيما لو تعارضت الأدلة الشرعية، لو تعارض دليلان شرعيان، ما هو الموقف؟ هل أقدم الدليل الأول؟ هل أقدم الدليل الثاني؟ هل أجمع بين الدليلين؟ ماذا أفعل؟ أيضا الأصوليون قسموا التخيير إلى تخيير شرعي وتخيير عقلي. التخيير الشرعي بأن الشارع لديه حكم شرعي يقول لي متى ما تعارضت الأمارتان، يعني الدليلان الاجتهاديان، عند تعارضهما ماذا أفعل، وعدم إمكان الجمع بينهما، لم أستطع، ليس بينهما عموم وخصوص مطلق، وإنما بينهم يعني ليس بينهما إمكانية الجمع العرفي عام وخاص مطلق ومقيد هنا، واستقر التعارض هنا، في هذه الحالة الشارع إذا كان التخيير شرعي، فالشارع هل يوجد لديه حكم يقول فيما لو تعارضت الأدلة ولم تستطع حل هذا التعارض خذ بأيهما؟ وبتعبير آخر، إن الشارع قد جعل من وظيفة المكلف فيما لو تعارضت الأمارتان، يعني الدليلان الاجتهاديان، ولم يستطع أن يرجح بينهما، فالشارع يدعو يقول له خذ بأيهما، خذ بالدليل الأول أو الدليل الثاني. لماذا؟ لأن الدليل الأول حجة في شراط الحجية، والدليل الثاني حجة في شراط الحجية. وقلنا فيما سبق الأدلة غير الأدلة التي تتعارض ويمكن تصور التعارض فيها هي الأدلة الحجة في ذاتها، يعني الدليل الأول حجة في ذاته والثاني حجة في ذاته. وقد مر هذا البحث سابقا في الترجيح بين النصوص والأدلة الشرعية، وذكرنا هناك الدليل الشارع أنه قال بأنه لابد أولا من البحث عن المرجحات. الآن بعد أن بحثت عن المرجحات وتكافأت الأدلة في المرجحات ماذا أفعل؟ وهذا الرأي، هذه القاعدة تقول أنت مخير، لا يتساقط الأدلة، وإنما أنت مخير بينهما، أنت مخير أما تأخذ الدليل الأول أو تأخذ الدليل الثاني. دليلهم على ذلك، طبعا هنا الشيخ معذرة لم يذكر الأدلة، وإنما قال أن التخير الشرعي ليس معروفا بين العلماء، وفعلا هو ليس معروف بين العلماء. ينقل عن بعض المتقدمين كالشيخ الكليني رحمه الله، ينقل أنه من الذاهبين إلى التخير، وربما بعض العلماء المتأخرين، لكنه ليس رأيا مشهورا. الشيخ يقول هنا أن أدلة التخير كلها ضعيفة سندا، لا يمكن أن تثبت هذه القاعدة. إذن التخير الشرعي هو أن يجعل المولى أو يجعل الشارع وظيفة اختيار إحدى الأمارتين المتعارضتين بالنسبة للمكلف، أن يختار أحدهما، إحدى الأمارتين الأولى أو الثانية. أما التخير العقلي، التخير العقلي مورده فيما لو دار الأمر، أمر المكلف وامتثال المكلف بين محذورين، يعني إما أن يفعل هذا الفعل الواجب أو أنه يفعل هذا الفعل الحرام، يعني دار الأمر بين الوجوب والحرمة. لأنه في بعض الأحيان، بعض التكاليف، المكلف إما أن يفعل فيكون ملتزما، أو لا يفعل فيكون قد فعل حراما. يعني إما أن يلتزم بالفعل الأول فيكون قد أدى واجبا، احتمال الوجوب فيه، أو يكون الفعل الآخر حرام، فهو دائر، إما أن يفعل هذا الواجب المحتمل أو الحرام المحتمل، أو لنقول إما أن يفعل هذا الواجب أو ذاك أو ذاك الحرام. في هذه الحال دار أمر المكلف بين أن يأتي بالشيء على نحو اللزوم لأنه واجب، وبين أن يتركه على نحو اللزوم لأنه حرام. يعني هذا الفعل إما أن يأتي به على نحو الوجوب وبنية الوجوب، أو لا يأتي به بنية أنه حرام. في مثل هذه الحالة ماذا يفعل؟ هنا مرحلتان. المرحلة الأولى أن تكون هناك حالة ثالثة، بأن يأتي المكلف بهذا بفعل يخرج من خلاله، طبعا على مستوى الفرض، يخرج من خلاله عن مخالفة الوجوب ومخالفة الحرمة. هذا احتمال، إن استطاع استطاع، وإن لم يستطع ففي مثل هذه الحالة هو مخير بين أن يفعل الأمر الواجب أو الأمر الحرام، يفعل الأمر الواجب أو الأمر الحرام. إذن التخير العقلي هو الوظيفة العقلية التي يصدر عنها المكلف عند دوران الأمر، أو عند عند دوران الأمر بين محذورين، أن يدور أمره بين أن يفعل واجبا، فإذا لم يفعل واجبا فعل محرما، فهو إما أن يفعل الفعل الأول وهو واجب، أو يفعل الفعل الثاني وهو حرام. إذن عند دوران الأمر بين المحذورين وعدم تمكنه حتى من المخالفة القطعية، يعني حتى أنه يعني وصلت فيه إلى أنه لم يستطع حتى أنه يفعل الفعل على نحو يخرج من مخالفة الوجوب ومخالفة الحرمة، في مثل هذه الحالة يتخير المكلف بين الفعل الأول والفعل الثاني. ما حجية هذا التخير؟ طبعا هذا التخير لأنه دليله فيه عقلي. إذا قلنا بأن حال المكلف إما أن يفعل الفعل الأول الواجب أو الفعل الثاني المحرم، ولم يستطع الجمع بينهما، ولم يستطع ترجيح أحدهما على الآخر، فهو مخير، يفعل الأول أو الثاني، لأنه قطعا سوف يفعل أحد الأمرين. هذا تمام الحديث في الأصول العملية، والحديث مفصل طويل فيها في الكتب الموسعة، نتركها يعني لأننا ملتزمون بهذا الكتاب في مباحثه وموضوعاته. نكون بهذا قد انتهينا بحول الله تعالى عن الحديث عن أهم القواعد الأصولية التي يجريها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا لأن نقدم شيئا مفيدا، خدمة لطلاب العلم والمعرفة، وخدمة الراغبين في التعرف على أحكام الدين وأحكام الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شيخنا المرحوم، يتغمد روح شيخنا المرحوم العلامة الفضل بواسع رحمته، وأعتذر من الأخوات والإخوة عن أي تقصير أو أي قصور لم أستطع أن أبينه في هذه المباحث، وأدعو لهم بالتوفيق في دراساتهم ومتابعة مثل هذه المباحث، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.